يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في محاضرة بعنوان من مقاصد الحج. نحن نقبل على موسم عظيم جدا، وهو موسم حج بيت الله الحرام. هذه العبادة وهذه الشعيرة العظيمة التي هي ركن من أركان الإسلام أوجبها الله عز وجل على العباد المستطيعين مرة في العمر، فقال عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وبين صلى الله عليه وسلم أن الحج مرة واحدة في العمر على المستطيع القادر. في هذا الموسم يجتمع العباد من شتى بقاع الأرض من المسلمين متوجهين إلى ربهم سبحانه وتعالى، سائلين، راغبين، داعين، ملحين، باكين، خاشعين، يطلبون ربهم عز وجل. في هذا الموسم من الأجور الشيء الكثير، ولذلك تشتاق النفوس إليه وتسعى إلى هذه العبادة وهذه الشعيرة بكل ما أوتيت من مال وقدرة واستطاعة. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على عبادته في هذه المواسم الطيبة المباركة. ولا بد أن يعلم الحاج أو مريد الحج أنه يقدم على عبادة عظيمة لها مقاصد ولها حكم ولها آثار على العبد. فالعبادات في شريعتنا الإسلامية ليست مجرد أداء لجهد مادي أو مالي، بذل مالي أو جهد مادي. ليست العبادة مجرد بذل مادي أو جهد بدني، بل العبادة يترتب عليها مقاصد كثيرة تعود عليك في نفسك وفي دينك وإيمانك وعلو شأنك ومرتبتك عند الله سبحانه وتعالى. وفي العبادة من المقاصد ما يتعلق بتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا لم يسعى العبد إلى تحقيق المقاصد من العبادة فقد يخسر الأجر والثواب. ولعل مما يوضح هذا الأمر ويبينه لكم حديث المفلس، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم: أتدرون ما المفلس؟ قال المفلس: من لا درهم معه ولا متاع. قال المفلس: من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام. لماذا ذكر هذه الثلاث؟ لأن لها آثارا على السلوك، ليست فقط مجرد أداء، لها آثار على السلوك في تحسينه وتهذيبه. فقال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال في الصوم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فأن يدع طعامه وشرابه. وقال في الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: يأتي بصلاة وصيام وزكاة، ولكنه يأتي وقد سب هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا. إذن هذه العبادات لم تحقق المقاصد، لم يحقق العبد المقاصد من ورائها. النتيجة فيأخذ هذا من حسناته، هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه فكب في النار. ولذلك جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، ولا يصح مرفوعا وإنما موقوفا على ابن مسعود، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. والمقصود أنه لم يؤدي الصلاة على الوجه المطلوب الذي سيؤثر فيه ولا بد. وجاء في الحديث لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا يصلي الليل كله، فإذا أصبح سرق قال سينهاه ما تقول، أو قال ستمنعه صلاته. فالعبادة ليست مجرد أداء بدني أو بذل مادي، بل لها أثرها البالغ على تصحيح سلوك العبد وعلى تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. ومن جملة هذه العبادات الحج، فله مقاصد نبيلة وأهداف جليلة، جدير بمريد الحج أن يستحضرها ويستذكرها لأجل أن يسعى لتحقيقها. أول هذه المقاصد إخواني المستمعين تحقيق التوحيد. فمن مقاصد الحج العظيمة، وهو أعظمها وأجلها، تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى والبراءة من ضده وهو الشرك بالله والخلوص منه. فمن خلال مناسك الحج العظيمة تظهر مكانة التوحيد العظمى ومنزلته العليا، وأنه أساس يبنى عليه دين الله عز وجل، وتقام عليه كل طاعة يتقرب بها المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى. بل إن كل طاعة وعبادة لا تكون قائمة على توحيد الله والبراءة من الشرك فإن الله سبحانه لا يقبلها من العامل. ولهذا قال جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم لما ذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الكلمات العظيمات كلمات توحيد وإخلاص لله جل وعلا وبراءة من الشرك. بينما كان المشركون يهلون بالشرك والتنديد، ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. والأثر رواه مسلم. وفي قوله لا شريك لك وقد تكررت في التلبية مرتين، مرة عقب إجابته بقوله لبيك، ومرة عقب قوله إن الحمد والنعمة لك والملك. فالأول يتضمن أنه لا شريك له في إجابة هذه الدعوة، والثاني يتضمن أنه لا شريك له في الحمد والنعمة والملك. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الميقات قرر هذا الأصل وهذا المقصد، فقال اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعة، ثم مضى إلى مكة ملبيا بكلمات التوحيد العظيمة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفات والوقوف بمزدلفة والقيام بأعمال الحج الأخرى، كل ذلك طاعات وعبادات قائمة على التوحيد. يجب على كل حاج أن يقصد بهذه الأعمال وجه الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث القدسي قول الله سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فأنت في هذه المواضع وفي هذه الشعيرة وفي هذه الحالات تدعو من؟ وقد جئت إلى مكة تدعو ربا واحدا سبحانه وتعالى، فتكون مخلصا لله عز وجل، لا تسأل إلا لله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تذبح إلا لله، ولا تصرف شيئا من العبادة إلا لله. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. كذلك إذا تدبرت وتأملت في آيات الحج وأذكاره وأعماله لوجدتها مشتملة على تأكيد هذا المقصد، وهو توحيد الله تعالى وعدم الإشراك به. من الآيات قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالله سبحانه وتعالى لما أمر بإتمام المناسك وفرض الحج على الناس جعل الأمر كله لله. ففي الآية الأولى إتمام المناسك لله، وفي الثانية أداء الفرض لله، وفي هذا الأمر توحيد لله سبحانه وتعالى وإفراده بهذا العمل. كذلك من مظاهر التوحيد في الحج وتحقيق هذا المقصد كما ذكرت آنفا التلبية، لما تقول لبيك اللهم لبيك فتكرر هذا الذكر وهذه التلبية باستمرار. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد اشتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة، منها أنها تتضمن المحبة لله تعالى، فلا يقال لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه، ومنها أنها تتضمن الالتزام دوام العبودية لله وتمام الخضوع والذل اللذان هما من أركان العبودية لله تبارك وتعالى، ومن فوائدها أنها تتضمن الإخلاص الذي هو روح الحج ومقصده، بل روح العبادة كلها والمقصود منها. انتهى كلامه ملخصا. ومن مظاهر التوحيد في الحج الطواف حول الكعبة واستلام الركنين وتقبيل الحجر الأسود تحقيقا للعبودية في قوله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت، وقوله: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، واتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: خذوا عني مناسككم. وفي ذلك كمال التوحيد، عبودية لله ومتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء عن عابس بن ربيعة عن عمر أنه جاء إلى الحجر فقبله، حجر الأسود، فقال: إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا فيه ماذا يا إخواني المستمعين؟ الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها والطواف بالبيت الذي فيها غير مكة، وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني. ومن مظاهر التوحيد في الحج شرعية صلاة ركعتين بعد الطواف وقراءة سورتي الكافرون والإخلاص لتضمنها توحيد العبادة، تنبيها للطائف أنه في عبادة لله وطاعة لأمره. ومن مظاهر التوحيد في الحج السعي بين الصفا والمروة، حيث يتذكر العبد موقف أم إسماعيل حينما نفذ ماؤها وغذاؤها في جوف حار، فصارت تهرول بين الصفا والمروة وقد أنهكها العطش وأضعفها الجوع، وقد تعلق قلبها بمن؟ بالله، فتوكلت عليه وفوضت أمرها إليه، وقد قالت لزوجها إبراهيم: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت وإذا برحمة الله تتداركها، فالله لا يضيع عباده، فإذا هي بالنبع يتدفق، فيتذكر المسلم تذللها وتضرعها لله تعالى، فيكون بذلك على يقين من أن الملجأ هو الله وحده، فهو كاشف الكرب ومجيب دعوة المضطر. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ومن هذا المنطلق شرع النبي صلى الله عليه وسلم للحاج إذا صعد على الصفا أن يكبر الله ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بعد ذلك بما شاء. ومن مظاهر التوحيد في الحج الوقوف في عرفة الذي شعاره التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فقوله لا إله إلا الله إظهار للتوحيد وبراءة من الشرك في قوله وحده لا شريك له، واعتراف بالملك والثناء على الله في قوله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأنتم ترون إخواني المستمعين أن جميع مناسك الحج شاهدة على توحيد رب البرية سبحانه وتعالى، يظهر العبد فيها ذله وتعظيمه وخوفه ورجاءه واستعانته بالله وحده دون سواه. ولذلك كان جزاء الحاج الجنة، قال صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إذن هذا هو المقصد الأول الذي لا بد أن يراعيه العبد في أدائه لمنسك الحج. من مقاصد الحج كذلك أخواني المستمعين الفوز برضا الله سبحانه وتعالى والنجاة من ناره، والفوز بغفرانه ورحمته سبحانه وتعالى. وقد دل على هذا المقصد العظيم أدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقوله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديثه لعمرو بن العاص أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. وقوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. والفوز برضوان الله عز وجل هو أكبر المنن وأجلها. قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. فذكر جل وعلا أولا أعمالهم من طاعة الله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وقيام بفرائض الإسلام، ثم أتبع ذلك بذكر ما أعد لهم من النعيم المقيم، ثم ذكر الكرامة الكبرى والمنة العظمى ألا وهي الفوز بالرضوان، فقال ورضوان من الله أكبر، ثم ختب الآية بقوله ذلك هو الفوز العظيم. ولعل ما يوضح هذا المعنى ما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك، قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فينبغي على كل مسلم أن يجعل هذا المقصد نصب عينيه وأن يكون حاضرا في قلبه، وأن يلتمس في حجه لبيت الله الحرام الفوز برضوان الله تبارك وتعالى وغفرانه والعتق من النيران. كذلك من مقاصد الحج تحقيق تقوى الله جل وعلا، وقد أكثر الله عز وجل في آيات الحج من الوصية بالتقوى، لأنه يحصل في الحج من أسباب التقوى ما لا يحصل في غيره، وذلك مع الوعي الصحيح بحقيقة الحج ومغزاه. وقد تكررت الوصية بتقوى الله في سياق آيات الحج من سورة البقرة، ومن ذلك قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال في سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والتقوى إخواني المستمعين تقوم على ثلاثة أركان. أولا، تصديق بالخبر الوارد في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك بتصحيح الاعتقاد وتحقيق الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. هذا الأمر الأول، تصحيح أو تصديق الخبر. ثانيا، بفعل الأمر واجبا كان أو مستحبا. ثالثا، باجتناب النهي محرما كان أو مكروها. وفي ذلك يتفاوت الناس. وأجر التقوى عظيم: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. بالتقوى تنجو من النار. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فتحقيقك التقوى تحقيقك للإسلام، فلا بد أن يسعى العبد إلى تذكر هذا المقصد في الحج، ولا يتم لك ذلك إلا بالتزام أمر الله عز وجل في الحج، وأن يكون حجك كما أمر الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم موصيا أصحابه وأمته من بعده: لتأخذوا عني مناسككم. ومن مقاصد الحج إخوان المستمعين إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، بل إن الأعمال الصالحة كلها شرعت لأجله، وما تقرب متقرب إلى الله عز وجل بمثله. فالصلاة شرعت لإقامة ذكر الله، قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. والحج والصيام وكل طاعة إنما شرعت لإقامة ذكر الله. ولهذا يقول الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ويقول جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فذكر الله عز وجل من مقاصد الحج. والحج وغيره كما قلنا شرع لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله عز وجل من أجل العبادات، ومن أعظمها ثوابا وأيسرها فعلا. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله. وقال تعالى: ولذكر الله أكبر. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فذكر الله طاعة عظيمة، فعليك أن تستحضر هذا المقصد في حجك، وأن تنشغل بطاعة الله سبحانه وتعالى وبذكره. وذكر الله يشمل التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والالتزام بأذكار الحج واستغلال الوقت بالدعاء وقراءة القرآن وحضور مجالس العلم وقراءة كتب أهل العلم وتلاوة كتابه سبحانه وتعالى. هذا كله من إقامة الذكر. ويحذر الحاج من الانشغال بما لا يعود عليه بالنفع، كالحديث في أمور الدنيا وأمور النساء والزواج والطلاق وأمور التجارات والأموال ونقد الآخرين، فقد جئت في عبادة عظيمة. فهذه الأيام القلائل، الحج كله 5 أيام أو 6 أيام، فانشغل فيها بطاعة الله ولا تضيع الأجر والثواب. فالحج في اليوم التروية 8، ويوم عرفة 9، والعاشر اللي هو يوم العيد، وبعده أيام التشريق. فاستغلها في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأكثر من ذكر الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله في كلمة جميلة: إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل. فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله تعالى عز وجل، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وهكذا سائر الأعمال. وأفضل الذكر إخواني المستمعين هو ذكر الله عز وجل بالقلب واللسان معا. فينبغي على الحاج كما ذكرت لكم أن يحفظ وقته في حجه، وأن يحرص على الإكثار من الذكر لله سبحانه وتعالى. ومن مقاصد الحج تقوية الإيمان. معلوم أن الإيمان يزيد وينقص، يقوى ويضعف، يزيد بذكر الله وطاعته والتوبة إليه وحسن الإقبال عليه تبارك وتعالى، وينقص بالغفلة واللهو والمعاصي والذنوب. والحج يعد مجالا عظيما لإصلاح النفوس وتهذيب الأخلاق القلوب أقصد وزيادة الإيمان. ومجالات تقوية الإيمان وأسباب زيادته في الحج عديدة ومتنوعة. فترى العبد الحاج مقبلا على ربه سبحانه وتعالى، مؤديا لشعيرة العمرة، مؤديا لشعيرة الحج، داعيا، ملبيا، ذاكرا، ساجدا، طائعا لربه سبحانه وتعالى، منكسرا قلبه، باكيا، ملتجئا إلى الله عز وجل، قد بذل جهده لتحقيق هذه العبادة وبذل ماله لتحقيق هذه العبادة. فكل ذلك مما يزيد في إيمان العبد. فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالذنوب والمعاصي. ولذلك لابد وينبغي على العبد في حجه أن يحرص على اجتناب المعاصي والذنوب. ومن مقاصد الحج كذلك التذكير بحال الأنبياء وسير رسل الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والحج مليء بالمواقف والمشاعر والشعائر العظيمة التي تذكر المؤمنين بأنبياء الله. فهذه الأرض المباركة التي أكرم الله عز وجل فيها الحجيج بالتنقل من مشعر إلى مشعر ومن منسك إلى منسك، قد خطاها قبلكم رسل الله وأنبياؤه صلوات الله وسلامه عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. فقبلك في هذه الطاعة جاء إلى هذه الأراضي المباركة صفوة عباد الله، فتستشعر هذا وتعمق في قلبك ارتباطك بأنبياء الله وسيرك على منهجهم. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فإذا جئت إلى بيت الله فإنك تذكر أن الذي قام على بناء البيت إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. إذا انتهيت من الطواف اتخذت من مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام مصلى. قال عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإذا شربت من زمزم وسعيت بين الصفا والمروة ذكرك ذلك بقصة هاجر تلك المرأة المؤمنة الصادقة المتوكلة على الله سبحانه وتعالى. لما جاء بها إبراهيم عليه السلام إلى هذه الأرض وأراد أن يرحل وأن يتركها بواد غير ذي زرع هي ووليدها ووحدهم، قالت: من أمرك أن تضعني بأرض ليس فيها ضرع ولا زرع ولا أنيس ولا زاد ولا ماء؟ قال: ربي أمرني. قالت: فإنه لن يضيعنا. بقيت وحدها في ذلك المكان، ثم لما اشتد بها العطش وخافت الهلاك صعدت على الصفا تبحث عن ماء، وتنطلق إلى المروة تبحث عن الماء، وترجع إلى الصفا، وإذا نزلت بطن الوادي أسرعت وشدت، ثم أذن الله عز وجل بأن ينبع ماء زمزم، وبقي من ذلك الزمان ماء مباركا. فهو ماء مبارك ليس على وجه الأرض ماء أطيب ولا أنفع ولا أبرك منه. ثم أصبح السعي بين الصفا والمروة شعيرة من شعائر الله وطاعة من الطاعات العظام على إثر قيام هذه المرأة الصالحة المؤمنة. وإذا رميت الجمار يذكرك ذلك بأصل الرمي. فعن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. فبقي ذلك شعيرة عظيمة يقوم بها المؤمنون في حجهم لبيت الله عز وجل إقامة لذكر الله سبحانه وتعالى، وفي ذبح الهدايا أيضا ما يذكر بتلك القصة العجيبة عندما رأى إبراهيم الخليل عليه السلام في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام، فاستشاره في ذلك قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين جاء بابنه ومعه السكين فداه الله بذبح عظيم. فكل هذه الأعمال إخوان المستمعين تذكير بالأنبياء وبعبوديتهم لربهم سبحانه وتعالى، وأن الجميع عبد لله يحقق المقصد من وجوده في هذه الدنيا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن مقاصد الحج تعميق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا تجد الحاج يحرص حرصا شديدا في حجه أن يكون كل عمل من أعماله موافقا للسنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم حاثا لتأخذوا عني مناسككم. وقد ذكرت لكم منذ قليل في أول الكلمة قول عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر، قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وتأمل إلى هذه القصة التي تبين لك الاتباع في الحج. عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال طفت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستلم الركن، قال يعلى فكنت مما يلي البيت، فلما بلغت الركن الغربي الذي يلي الأسود جررت بيده ليستلم، فقال ما شأنك؟ فقلت ألا تستلم؟ قال ألم تطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى. قال أفرأيته يستلم هذين الركنين الغربيين؟ فقال قلت لا. قال أفليس لك فيه أسوة حسنة؟ قال قلت بلى. قال فانفذ عنك، أي لا تفعل شيئا من الأعمال إلا ما كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن المقاصد العظيمة والفوائد الجليلة التي يستفيدها المسلم في حجه أن يحرص في حياته كلها أن تكون عباداته كلها وفق شرع الله عز وجل. ومن مقاصد الحج مخالفة المشركين في أعمالهم وضلالهم وجاهلياتهم، ولهذا نرى أن نبينا صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في أعمال الحج، فكانوا يحجون ويلبون ويقفون في عرفات ويقفون في المزدلفة، ولكنهم كانوا على ضلالة عمياء تلبيتهم قائمة على الشرك، وكان الواحد يقول منهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيمزجون التلبية والشرك بالله، وهذا هو معنى قول الله عز وجل في بيان حالهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فخالفهم، وكان المشركون في حجهم يفيضون من عرفات قبل غروب الشمس فخالفهم عليه الصلاة والسلام وجعل دفعه من عرفات بعد الغروب، وكانوا يدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس فخالفهم صلى الله عليه وسلم ودفع عندما أسفرت وقبل أن تطلع الشمس مخالفة منه صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج بل يعتبرون أداءها في أشهر الحج من أفجر الفجور، فخالفهم صلى الله عليه وسلم واعتمر جميع عمره في أشهر الحج. ولما خطب صلى الله عليه وسلم الناس في الجاهلية ولما خطب صلى الله عليه وسلم الناس في الحج قال في خطبته ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. وهذا يتعلم منه المسلم أن يكون معتزا بدينه وأن يكون حذرا أشد الحذر من التشبه بأعداء الله، وأن يعرف لهذا الدين قدره ويحفظ له مكانته. ومن مقاصد الحج العظيمة تذكر الآخرة وتذكر الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وتأمل أول ما يبدأ المسلم من أعمال حجه عندما يتجرد من زينته ولباسه والهيئة التي اعتاد عليها، فيتجرد من المخيط ويغتسل ويتطيب، ثم يلبس الجميع إزارا ورداء أبيضين نظيفين الرجال، إزارا يلف به جزء بدنه الأسفل ورداء يضعه على عاتقيه. بهذه الهيئة المتواضعة يتساوى فيها الجميع، الغني والفقير، الرئيس والمرؤوس، الأمير والمأمور، الصغير والكبير، كلهم يستوون في ذلك. وهذه الهيئة التي يستوون فيها وهم متجهين إلى بيت الله يستوون فيها عند المغادرة في هذه الحياة. فكل من يموت، ما الذي يكون معه من دنياه؟ وما الذي يدخل معه منها في قبره؟ لا يدخل معه في قبره إلا قطع من القماش يلف بها بدنه ويصلى عليه بعد أن يغسل ثم يدرج في قبره. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما، ليس معهم شيء. والوقوف على صعيد عرفات يذكر بالوقوف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. فتأمل اجتماع الخلائق من أنحاء الدنيا على صعيد واحد في لحظة واحدة، جمعهم رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يجمع الأولين والآخرين على صعيد أرض المحشر يوم القيامة، يجمع الجميع من أولهم إلى آخرهم كلهم بين يدي الله عز وجل. والحجاج يقفون على صعيد عرفة وكل منهم يرجو أن تعتق رقبته من النار في ذلك اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فأكثر يوم لله فيه عتقاء من النار هو يوم عرفة. ولهذا ينبغي أن يكون طمع المسلم في هذا اليوم قويا وشديدا أن تعتق رقبته من النار، وأن يخرج من أرض عرفات وقد أعتقت رقبته من النار. فالحج فيه مشاهد عظيمة وفيه مواقف جليلة تذكر الإنسان بالبعث والجزاء والحساب والوقوف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. ومن مقاصد الحج العظيمة تحقيق الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية. فالحجاج يطوفون ببيت الله ويجتمعون على صعيد عرفة ويجتمعون في مزدلفة، لباسهم واحد ومقصودهم واحد ومعبودهم واحد وأعمالهم واحدة وقبلتهم واحدة ومتبوعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد، يشتركون في الآمال والآلام، همومهم مشتركة، اجتمعوا في أعظم تجمع إسلامي يظهر الرابطة الإيمانية والأخوة الدينية على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم، يجمعهم دين الله عز وجل، لا فرق بين الجميع إلا بتقوى الله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مقاصد الحج التربي على الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والتحلي بجميل الخصال وكامل الآداب. الحج مدرسة مثلى للآداب والأخلاق، يتربى فيه المسلم على الآداب وعلى حسن الخلق وحسن المعاملة والبعد عن الإيذاء والبعد عن الجدال المذموم والخصومة. ماذا قال الله عز وجل؟ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول للناس في الحج: أيها الناس السكينة السكينة. وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند أحمد: لعمر: يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله فهلل وكبر. ومن مقاصد الحج تحقيق الوسطية التي هي من محاسن هذا الدين، فدين الله وسط ليس فيه غلو ولا جفاء، وليس فيه إفراط ولا تفريط. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي شهودا عدولا، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، وخيار الأمور أواسطها. روى البيهقي في السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني الفضل بن عباس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم النحر: هات فالقط لي حصن. فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف فوضعتهن في يده، فقال: بأمثال هؤلاء، بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فقوله صلى الله عليه وسلم وإياكم والغلو عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، فالمسلم منهي عن الغلو في كل أحواله، ممنوع منه في كل شؤونه، مأمور باقتفاء آثار الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع سنته في الأحوال كلها. فدين الله سبحانه وتعالى وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، والوسطية إنما تكون بموافقة السنة، فليحذر أشد الحذر من تجاوز السنة سواء بغلو أو جفاء. والشيطان حريص على أن يصرف العبد عن طريق الوسطية فيغريه بطريق الغلو والجفاء أو بطريق التساهل والتفريط، كما جاء عن بعض السلف قال: ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر. فالاعتدال والوسطية والبعد عن الغلو والجفاء هو المنهج النبوي، وهو الصراط المستقيم الذي ينبغي أن يسلكه جميع المؤمنين، كما أمرهم الله عز وجل بذلك، وأمرهم بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن إخواني المستمعين، مقاصد كثيرة، مقاصد الحج كثيرة جدا، فيحتاج العبد أن يقيم حجه على ما أراد الله عز وجل منه، وبالطريقة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسأل الله عز وجل القبول، وأن يعينه على إتمام هذه المناسك. وفقني الله وإياكم لكل خير، وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.